بعد المئة إنه خلي كده الشطة الثانية. لا لا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا في يوم إلا دخل الجنة. هذا الحديث هو حديث عظيم، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة عن هذه الأعمال الأربعة الذي تضمنها هذا الحديث، أنه ما اجتمعنا عند رجل واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. وهذه الأعمال هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فهي من أعمال البر والخير التي هي سبب من أسباب حب الله سبحانه وتعالى لعبده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الرجل الذي يعمل هذه الأعمال الأربعة في يوم واحد أنه في الجنة. شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة تكون على صورتين. الصورة الأولى أن الرجل يعين من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فلانا في الجنة وأن فلانا، كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام العشرة أبا بكر وعمر وعثمان العشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر ثابتا أعني ابن قيس بن شماس أنه بالجنة. فهؤلاء عينهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في الجنة. فهذا كما يقول العلماء شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بشخص بالعين، وهذه الشهادة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يستطيع امرئ أن يقول أن فلانا بعينه في الجنة، فإن قال فهو كاذب ما لم يخبر به الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشهادة الثانية فهي شهادة بالوصف، يصف النبي عليه الصلاة والسلام عملا ما، فإن قام به المرء فإنه يدخل الجنة ما لم يحل بينه وبين دخول الجنة حائلا أو حائل، سواء كان هذا الحائل أبديا أو وقتيا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. فنحكم على كل رجل إذا صلى البردين بشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام عموما وليس عيلا، نقول كل من صلى البردين دخل الجنة بشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن هناك حائل يؤخر عن دخول الجنة أو يكون هناك من الأعمال ما أفسدت عليه أعماله جميعا كالشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الشيء الوحيد الذي يدمر الإنسان تدميرا، الشرك الكفر فيدمره تدميرا. يقول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وغيره كثير. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الشاهد من يضمن لي ما بين لحيي ورجلي أضمن له الجنة. إن ضمنت يا عبد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الأجوفان الفم والفرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنة. فقوله عليه الصلاة والسلام في أول الحديث من أصبح منكم اليوم صائما، أبو بكر رضي الله عنه قال أنا، والمقصود بالصيام هنا في هذا الحديث وصيام التطوع لا الفرض، لأن الفرض هو أمر واجب علينا في كل سنة أن نصوم شهرا منه، وهو شهر محدد شهر رمضان، فرضه الله سبحانه وتعالى بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بقيت أيام في طوال السنة، سمى النبي عليه الصلاة والسلام الصيام فيها ليظل المسلم متلبسا بهذه العبادة موصلا بها، وهي من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، بل اختصها الله عز وجل لنفسه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية في مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، أو قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معنى هذا أن ثواب الصيام يضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله الكريم الذي عنده خزائن كل شيء. وما كان عطاء ربك محظورا. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب هذه الأمة بهذه العبادة، هي عبادة عظيمة. والمقصود كما قلنا الترغيب هنا وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة كان في صيام التطوع، أما صيام الفرض فواجب عليك أن تصومه شئت أم أبيت، فأنت عبد لله واجب عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى وتطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب ترغيبا عظيما وخذ من هذه الترغيبات. جاء أبو أمامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي بإسناد صحيح، وقال يا رسول الله دني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يدل ذلك على أن الصوم سبب من أسباب دخول الجنة. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حثه وترغيبه حث عليه الصلاة والسلام على الصيام حتى يشفع لك يوم الدين يوم القيامة. جاء في سنن الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. يقول الصيام أي ربي منعته عن النوم أو منعته من الصوم من الأكل والشرب فشفعني فيه. ويقول القرآن أي ربي منعته من النوم فشفعني فيه فيشفعان فيه. هذا الصوم هذه العبادة تكفر عنك ذنوبك أو هي مكفر من المكفرات. الإنسان يقع في اللبن يقع في اللغط في يومه وليلته مع جيرانه أقربائه ممن يتعامل معهم، فالصيام مكفر من المكفرات. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. الصيام أيها الإخوة أيضا يعصمك من الزلل والخطأ، ولا سيما في الكبائر كجريمة الزنا واللواط وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لوم حجاب. الصيام يقلل من شهوة الشاب. كم من شاب ربما إذا انجر خلف الشهوات يقع في المحرمات، لكن الصيام يكسر هذا. فكما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح أنه يشكل على بعضهم بأن الصيام يهيئ الشهوة فقال نعم هذا في أوله. ثم بعد ذلك يذبح جماح الشهوة إذا استمريت على الصيام. ومن صام فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه الجزاء الحسن. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. قال الله: فإنه لي. وقد جاء معنا أيضا وذكرنا حديث رسول الله قول: كل عمل ابن آدم يضاعف إلا الصوم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلى كم يضاعف. فيدل على ذلك أن الله يعطيك الأجر الحسن. خذ هذا الأجر العظيم والفوز الكبير الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين صاموا، أن جعل الله لهم بابا يدخلون منه لا يدخل أحد غيرهم، كما في حديث سالم بن سعد الساعدي في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق عليهم ولا يدخل أحد غيرهم. قد جاءت رواية خارج الصحيحين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث ورغب في أيام معينة في الصيام، فرغب النبي عليه الصلاة والسلام بصيام يوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام في كل شهر وصيام داود صوم يوم ويفطر المرء يوما آخر وصوم يوم عاشوراء وعرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال: يذهب وحر الصدر، أي ما يقع من غل وحسد وبغضاء، فإن الله سبحانه وتعالى يذهبه تماما. والعمل الثاني الذي إذا اجتمع مع الأعمال الأخرى دخلت الجنة بشهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتباع الجنائز. اتباع الجنائز أيها الإخوة هو حق لأخيك المسلم عليك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العطش. هذه الخمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر منها اتباع الجنائز. واتباع الجنائز هو واجب، لكن ووجوب كفائي وليس عينيا، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر صورتين في اتباع الجنائز. الصورة الأولى أنك تكتفي في الصلاة عليها فقط. الصورة الأكمل الثانية أنك تواصل حتى تدفن. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فقال الصحابة: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية أصغرهما مثل جبل أحد، وفي رواية مثل جبل أحد، وكلا الروايتين في مسلم. والذي يريد أن يتبع الجنازة تتبع على السنة وليس على البدعة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين أن تكون جنائزهم على السنة حتى في اتباعها. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أنه قال وهو في فراش المرض، قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وقيس بن عباد قد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في اتباع الجنائز. رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. فانظروا إلى أحوال المبتدعة كيف أنهم يرفعون أصواتهم وهم يزعمون بذلك أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من المخالفة. أيضا ينبغي على من يتبع الجنازة أن يسرع بها لا أن يتباطأ. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. فنسرع بالجنازة ولا نتباطأ ولا نمشي رويدا رويدا، وإنما السنة الإسراع. وأيضا مما ينبه عليه أن هذا الفضل في اتباع الجنائز، وأن الرجل يلقى قيرطين عند الله سبحانه وتعالى أصغرهما كجبل أحد، هذا خاص بالرجال دون النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى النساء عن اتباع الجنائز. جاء في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فحكمه مكروه وليس محرما. فعلى هذا نقول: إذا كان مكروها ففاعل هذا المكروه فهو لا يؤثم ولا يؤجر على فعله، فهذا خاص بالرجال دون النساء. العمل الثالث مما يقوم به المرء ويكون سببا في دخوله الجنة إطعام المسكين. لا شك من قرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجد النصوص الكثيرة في الحث والترغيب في الأخوة بالله أولا، وفي الحلو والعبد والشفقة على المحتاجين. فقد صور لنا النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أنهم لقمة واحدة وليسوا أوزاعا متفرقين. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توازيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأما العطف على المساكين فهذه نصوص كثيرة ينبغي علينا أن نقرأها حتى نعلم أن هناك أجرا عظيما في إطعامهم والإشراف عليهم ورحمتهم. فالله سبحانه وتعالى أخبر المسلمين بأن إطعام المساكين سبب من أسباب النجاة من النار. قال جل شأنه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والله سبحانه وتعالى أثنى على المطعمين الذين يشرفون على الفقراء والمساكين، لكن إطعامهم يكون لوجه الله، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يريدون من ذلك رياء ولا سمعة، وإنما أخلصوا العمل لربهم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله سبحانه وتعالى ذم الصنف الآخر من الناس الذين يبخلون، بل يأمرون الناس بالبخل، لا يطعمون المساكين ولا يشرفون عليهم ولا يواسونهم ولا يعملون شيئا من ذلك، وإنما كانوا بخلاء ولا أحب الخير ينتشر لغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى في ذمهم وفي إخبار أن هذا العمل سبب من أسباب التوائف في النار، قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أي من أسباب دخولهم النار أنهم ما أطعموا المساكين، بل والله لو قرأت بعض آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدت الذم لمن لم يحرم تحريما ولم يحب ولم يرغب الناس في إطعام المساكين. قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال: خذوه فغلوه ثم الجحيم فصلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض، لا يرغب، لا يحض على أطعمة المساكين ولا يرغب ولا يشجع الناس بذلك. ليس الأمر مقتصرا على أنه يدفع، لا، بل يرغب الناس في ذلك. لكن كما قلنا لا يكون حال المطعمين كحال بعض الناس، إن أطعم فإنه يشهر إطعامه، ومن الناس أنني أطعمت، بل أنه ربما يأتي بالكاميرا حتى يصور من يأكل من مائدته وينشرها هنا وهناك، فهذا والله من الخير. وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يحب العبد أن يكون خفيا في عمله، يتفجر كحال ذاك الرجل الذي هو من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من شدة التحري والخفاء ينفق بيمينه ومن السرية لا يحب شماله أو شماله أن تعلم. فإذا كان كذلك فينبغي عليك أن تخلف النية. فالواجب على من عنده فضل مال أن يعود به على من لا فضل عنده، والواجب على من عنده فضل طعام أن يعود به على من لا فضل عنده، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة، وهو حديث نبوي وليس حديثا قدسيا. قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل هو خير لك، وأن تمسكه فهو شر لك، ولا تنام على كفاك، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ولذلك ينبغي على المرء أن ينفق وأن ينعم من قبل أن يلام يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ فسبحان الله، الذي يطعم يجد الأجر عند الله يوم القيامة، وأما الذي ينخل فإنه يعود عليه بالخسران. ولو بخل وما أحب فهذا يعود عليه بالضرر. انظر إلى أصحاب البستان الذين أكثروا لا يسلمنها مستحيل ولا يستكبرون. فطاب عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالفريق كالرمال المحترم. أنت تظن عند أن تبخل ولا تطعم المساكين والفقراء أن ذلك هو خير لك؟ والله إنه شر وليس خيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ثم يقول ما بخل به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فأنت يا عبد الله تصدق، فإن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله سبحانه وتعالى لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس النيام. هكذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك، وفي سنن الترمذي من حديث علي، والحديث حسن بشواهده. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال عن ربي عز وجل: يا ابن آدم، أنت المنفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم ينزع به العباد إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. يخلق الله عليك خيرا، لكن كما قلنا شريطة أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون فيه رياء ولا سمعة. هذا العمل الثالث إطعام المسكين. العمل الرابع عيادة المريض، وهذا أيضا من حق أخيك المسلم عليه أن تعود، وهو أيضا هو واجب وجوبا كفائيا، كما في حديث أبي هريرة المتقدم قال: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها عيادة المريض. وعيادة المريض أيضا إذا ما زرت أخاك المريض تنام يوم القيامة على هذا الفعل، فكما جاء في الحديث المتقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فضل من عاد المريض. جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا لم يزل في قربة الجنة. قال: وما قربة الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: جناها، أي ثمارها. وجاء سؤال الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا أو زار أخا له بالله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. والحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وينبغي على من يعود المريض أن يكون خفيف الظلم، لا يكون ثقيلا، وعليه أن يسلم المريض لا أن يتعبه. ورحمة الله على شيخنا مقبل رحمة الله عليه من الأمور الطريفة التي كان يذكرها، كان يقول إن بعضهم بدلا من أن يروح عن المريض بل يزيد هما فوق هم، فقال كأن يقول أحدهم: ما بك؟ أن يقول للمريض فيقول: بي من الأوجاع كذا وكذا. فيقول هذا العائد الزائر: قال سبحان الله، إن فلانا قد مرض بمثل مرض الله ومكث ثلاثة أيام ثم مات. وهذا مما يزيد المريض هما فوق همه. وإنما ينبغي عليك أن تسلي المريض. ومن الأدب أنك إذا جئت ودخلت عليه تسأله عن حاله. جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها دخلت على أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقالت: كيف تجده؟ أي كيف حاله؟ كيف صحته؟ وسألت بلالا رضي الله عنه أيضا عن حاله، والقصة في صحيح البخاري ومطورة. وأيضا ابن عباس في صحيح البخاري سأل عائشة أي في مرضها التي ماتت فيه، سألها عن صحتها. فينبغي عليك أن تسأل عن صحته وعن أخباره حتى يتسلى بمثل هذا الكلام. أيضا تذكره بما عند الله سبحانه وتعالى، ولا تفتته برحمة الله من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما تعطيه من الأدلة التي فيها الثواب والأجر العظيم لمن أصيب بأمراض وابتلاء حتى يتسلى المريض. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب أو أم المسيب وشك من الراوي، فقال وقد رأى أم السائب أو أم المسيب وهي ترتعد، قال: ما لك يا أم السائب تزجدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فأنت عند أن تذكر المريض بالله سبحانه وتعالى وما عند الله من الخير، هذه هي تسلية ودفعة قوية لهذا المريض. ومن الأدب أيضا أنك ترقيه، ومن السنة أن تضع يدك على موضع الألم كما جاء في صحيح مسلم في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأما الرقية فقد جاءت في ألفاظ كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على المريض كما في حديث ابن عباس قال: لا بأس، طهروني إن شاء الله. فدخل ذات مرة على مريض كبير في السن فقال: لا بأس، طهروني إن شاء الله. فقال الرجل: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور. قال: ونعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال فنعم إذن. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى مريض أو أتي بمريض إليه وضع يده وقال أذهب البأس رب الناس، أو أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. وأي ذكر وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تقوله. ومن الأدب يا عبد الله أيضا في عيادة المريض، عليك إذا شعرت أن المريض قد قصر بشيء من الواجبات، بعض المرضى عنده اعتقاد أنه إذا مرض له أن يترك الصلوات لأشهر، لشهر أو شهرين أو لأسبوع، فأنت تتدقق عن أحواله وتسأل حتى تعلم أن الرجل قد وفى ما عنده أو ما عليه من واجبات أم لا، فإن قصر فوكله بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذه الأمور اجتمعنا لأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر هو عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا كل الحرص على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كانوا يذوقون في خبر إسراء النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئل أبو بكر صدقه، وقبل أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فلما سئل عن سبب التصديق قال: قد صدقته في خبري عن الزمان، أفلا أصدقه عن هذا الخبر والقصة صحيحة. وأيضا لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام عند أن أغضب أبو بكر رضي الله عنه فقال: إن الله قد بعثني إليكم. فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. أيضا أبو بكر كان من السباقين إلى الإسلام، فقد جاء في البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أي في أول الإسلام وما معه إلا خمسة أعبد، أي خمسة عبيد، وامرأتان وأبو بكر، أي أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية والنبي تاسع. فأبو بكر كان من السباقين. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن أبا بكر هو أول من أسلم من الرجال، وإن كان ينازع هذا القول بقول آخر، فمنهم من يقول ولا قبل نوفل، لكن الصحيح من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال على الإطلاق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عمرو أو عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إليه، قال عائشة، ثم بعد ذلك سأله عن الرجال فقال أبو بكر رضي الله عنه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه اجتمع له الخير الكثير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وإن شاء الله الماضي نادر. تفضل.
الله أكبر.
إن شاء الله نجيب على الأسئلة، وبعد العشاء بإذن الله تعالى سيتكلم أخونا أبو عاصم، قدر الله ما شاء فعل، ما أدري ماذا حصل لهم في الطريق، وإلا هو كان سيشاركني في المحاضرة حفظه الله تعالى. قال: ما حكم الراتب الشهري للذي قد توفي؟ هل يعود لجميع الورثة أم يعود لمن يعود الميت في حال حياته؟ قال: هذا راتب مال موروث. بالنسبة للراتب الشهري، معلوم لدى الموظفين أن الدولة تستقطع مبلغا شهريا، فهذا المبلغ الذي استقطع شهريا يحسب ويعامل معاملة ورث، فإذا نفد بعد ذلك تعامل هذه الرواتب معاملة إعانة من الدولة للموظفين بموجب الدفتر، دفتر المعاشات يمشى عليه، ولا يجوز التلاعب بالبيانات. فمثلا بعض أولاده قد تزوج وصار كبيرا ويستطيع أن يعمل، فما زالوا يضعونه على ما هو عليه أنه صغير، والبنت التي كانت صغيرة في حال وفاة أبيها وصارت بعد ذلك كبيرة وقد تزوجت، فلا يغيرون شيئا، هذا لا يجوز، وإنما يعاد المال لمن قد أهمل لهم وهي منحة من الدولة. قال: ما حكم الاستشهاد بالشعر على المنبر وقت خطبة الجمعة وخطبة العيد؟ هل يصل إلى حد البدعة؟ هذه مسألة خلافية، والذي يظهر الله أعلم أنه لا تصل إلى درجة البدعة، لكن لا ينبغي أن تكون الأشعار هي الذي تطغي على الخطبة، كما هو حال في خطب الحزبيين، تجد من أول الخطبة إلى آخرها أشعار، وهذا غير صحيح، وإنما إذا وجد شيئا مناسبا فلا بأس. وأذكر أن شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يكتب أبيات شعرية، لأنه لا يوجد دليل على المنع، ولا يقال لا هذا لا يجوز، فالذي يظهر الله أعلم أن الأمر فيه سعة، لكن لا يكثر من الأشعار في هذا الموطن، فهو موطن تذكير. رجل تهاون عن أداء صلاة الظهر حتى دخل عليه وقت العصر، فماذا عليه؟ هل يصلي الظهر قبل العصر أو بعده؟ قول الجمهور أنه عليه أن يقضي، وصورة القضاء أنه يبدأ بالظهر ثم العصر، هذا إذا كان هناك وقت لأن يقضي ويصلي الظهر أولا ثم العصر. وقول الظاهرية يقولون أنه عليه
أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما دام قد تركها متعمدا. وهذا هو الصحيح والعلم عند ربه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو ساعة عنها فوقتها حين يذكرها. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. قال: ما قولكم في المعاملات أرباح البنوك التجارية والإسلامية؟ هذا قد تكلمنا عنها أكثر من مرة. في الأرباح هي فوائد، سموها فوائد، وهي ربا، وهي ربا طريقة ربوية، حيث أنهم يتحايلون ويجعلون البضاعة وسطها. وأقل أحوالهم أنهم وقعوا في محذور، أنهم باعوا ما لا يملكون، باعوا ما لا يملكون. ما رأيكم في شجرة القات؟ شجرة القات بلوى من البلايا، فلا يجوز أكلها ومحرمة، وضررها عظيم وتسبب أمراضا خطيرة. سبحان الله، إذا كنا نشتكي من بعض الفواكه التي فيها مواد كيماوية، فما بالك بالقات؟ يخبرني بعضهم قال: من كثرة انشغال أصحاب مزارع القات لما يقطفون القات يبيعون القات ومعه البودرة، ببودرة الكيماوي، هم مشغولون وبعضهم يأكل من الطريق. فهذا ضرر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تحسى ثما فهو يتحسى في نار جهنم. فانظر على مفاسد من القات، سببوا أمراضا، سببوا فتورا، استنزافا للأموال، حتى أنه ذات مرة عملوا إحصائية في مدينة المكلا، سبب السرقات من جهات حكومية، وجدوا 66% قبل 3 سنوات وأربعة، 66% دوادع السرقة كان سببها القات، سببها القات، والله المستعان. أيضا يعلمك الشهادة، هذا يشحت وهذا يشحت، هذا موت أمه، وذاك أخته، وذاك بنته، وذاك جعلهم مرضى في المستشفى. هذا كل الحيل من أجل احصل على شيء من القات. أيضا الرشوة، انظر يا أخي، سبحان الله، كم راتب رجل البنوك؟ كم راتبه؟ بعضهم قل 30 ألفا، قل 30 ألفا مثلا. القات الذي يأكل يوميا، واللحم، والمطعم هنا إلى مطعم هنا، فينفرد يعني يصرف من الأموال صرف رجل لا يخشى على ماله من النفاذ. فهذا كله من الرشوة، نقول إلا من رحم الله. ومعاملوا أيضا بعض الدوائر الحكومية، تجد هذا يأخذ وهذا يأخذ، والتوقيع يحتاج أموالا كثيرة، هذا 5 وهذا 4 بحسب المعاملة. إذا كانت معاملة بملايين فتكون الرشوات بمئات الآلاف. قال: هل كثرة الحلف بالله في إثم حتى وإن كان على صدق؟ الله سبحانه وتعالى قال: احفظوا أيمانكم. فينبغي على المسلم أن يحفظ يمينه ولا يكثر منها، ويتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يثم قدمه ويحلف بعد ذلك على شيء ويكون كاذبا في ذلك. قال: كثرة الفرق التي تدعي أنها سلفية وأنها من أهل السنة والجماعة، فأيها هذه الفرق أتبع وأيها فعلا من أهل السنة؟ الذين يتمسكون بالكتاب والسنة اتبعهم، الآن في أي شيء، مثلا قوم قالوا لك: نحن يا أخي أهل السنة. طيب نحن معكم، ايش في دعوتكم؟ قال: نحن نرى الخروج على الحكام، وان هؤلاء الذين لا يؤمنون بفكرتنا كلهم كفار. قلنا: انتم لستم اهل السنه، الآخرون قالوا لا نحن لا نكفر، لكن هؤلاء الحكام كفرة، وأن ينبغي علينا أن نقلب الحكم، وينبغي علينا أن نجعله صافيا، وينبغي علينا أن نأخذ الشباب ونجمعهم ونذهب بهم إلى تلك الأماكن، إما إلى الشيشان وغالبان، ونربي الشباب على الحماس وعلى الجهاد. نقول أنتم لستم من أهل السنة، خالفوا الكتاب والسنة، لأن التكفير تكفير الحكام أو تكفير الشعوب هذا لا بد أن يكون مستندا شرعيا. ينبغي أن تعلموا كما قال الشوكاني رحمة الله عليه في سير الجرار، قال إن الحكم بالتكفير هذا حكم يكون من وحي. إذا كان مثلا الرجل قال أنت كافر، لا يجوز لك أن تقول أنت يعني قال لك أنت كافر، لا يجوز لك أن تقول له وأنت كذلك كافر. هذا حكم شرعي يستند إلى دليل، إلى كتاب وإلى سنة. قال لك آخرون دع هؤلاء، نحن عندنا طريقة عصرية، نحاول قدر الإمكان نستجلب الناس أكبر قدر ممكن عن طريق الأناشيد والتمثيليات، ونحب أن نتنازل عن كثير من أمور ديننا. يعني قالوا انتخابات قلنا معكم، نقول هي شورى لكن عصرية. قالوا هذه بنوك ربوية، نقول لا ما يحتاج أن تقولوا، وإنما اجعلوها هذه أمور مفروضة علينا، وإلى غير ذلك من التنازلات. قلنا لستم أنتم أهل السنة، خالفتم الكتاب والسنة. أتوا لنا جماعة أخرى قالوا نحن ندعو الناس، نهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الناس ربنا. قلنا ونعم ما فعلتم، ما هي دعوتكم؟ قالوا نخرج أربعين يوم وثلاث أيام من كل شهر. قلنا أنتم لستم أهل السنة، لستم أهل السنة. وبعد ذلك قل أي شخص هناك قال لك أنا أغمز وألمس في أهل العلم، وذاك قال لك كذا، أن تجعل الكتاب والسنة هو الحكم والفيصل في هذا الأمر، هو الفيصل. لكن تعرف لو هذا الجواب اكتفيت به أنا، ربما السائل يقول ما شفع لي ولا روى لي، فأريد جوابا شابا. أقول لو تعلم، إذا درست تعلم، ما ستكون كالشاة التي تيعر بحيث أنه يقول أمن شاء. لا، من أراد أن يقولك قلت له لا بد من الدليل من الكتاب والسنة، أسألك بالدليل، قد يكون الدليل بعيدا، قد يكون الدليل بعيدا، أضرب لك من الأدلة. ذات مرة في قرية من قرى أرياف المكلا اسمها دير المسحل، فجلست مع بعض الشباب قديما قبل حوالي 7 سنوات، وكان الشاب او 8 سنوات اكثر، كان هناك شاب يبعد عنا في المجلس ولكن يسمع كلامه. ثم بعد ذلك سألوني عن السرية في الدعوة الى الله، ما عندنا سرية، عندنا كتاب وسنة. فسكت. بعد ان انصرفت قال للشباب بل هناك أدلة غفل عنها أبو عمار. قالوا ما الأدلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب ثلاثة، أي في ثلاثة مواضع، وما هو الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مفتح كلامه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص بكذب الزوج على زوجته هو أسر وأمر شيئا في نفسه. فانظروا على دليل، يعني أريها الصورة وتريني القمر، فبعض قد يكون لك دليلا، لكن الدليل ليس بموضعه، دليل ليس بموضعه، أو ما أحلاها في الاستدلال لما يستدلون بقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حبيب عليم. فعلى ماذا يستدل به؟ قال يستدل به على ترشيح الإنسان لنفسه. فسبحان الله، أولا هذا يوسف، شيء ثاني هذا شرح من قبلنا، شيء ثالث يوسف مزكى، شيء رابع هو متأكد من نفسه قال أنا حبيب عليم، إني حبيب عليم. الخامس أيضا الملك قال استخلفوا لنفسي. سبحان الله، فتجد أن هؤلاء يستدلون بأدلة، لكن بالعلم بطلبك للعلم تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل أيضا، وتقوى الله سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال بالنسبة للدعاء الميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه، هل هذا خاص بالصلاة على الجنازة أم هو عام حتى في السجود مثلا؟ لا، هو خاص بالجنازة وليس عاما. قال نحن نصلي على الجنازة ثم نتبع حتى في الفن، لكن لا نمشي معه من خروجها من البيت، فلنحصل على القرابين الذي يظهر نعم، الذي يظهر نعم. وإن كان كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أحكام الجنائز يدل على أنك تخرج من البيت، تخرج من البيت، بل هو بعض قول أهل العلم، لكن ظاهر الحديث أنه من تبع الجنائز يتبع حتى إلى أن تصلى، حتى من مكان من الأماكن حتى تصلى، لأن الحديث قال من شهد الجنازة حتى عليه، من شهد الجنازة، فأنت شهدت الجنازة حتى في المسجد وصليت عليها نرجو لك هذا القيراط، وأما إذا شهدت حتى الدفن فلك قيراطان. قال كثير من الناس عند تشييع الجنازة إذا أراد أن يحمل الجنازة يقول سبيل أجرك الله، فهل هذا الكلام جائز؟ جزاك الله خيرا ووفقك إلى الخير بإذنه. لا، أنت غلطان لما تقول وفقك إلى الخير بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدهم الله اغفر لي، إن شئت الله ارحمني، إن شئت ليعزم المسألة، فلا تقول الله يوفقك بإذن الله، ولا تقول وفقك الله إن شاء الله، فقل وفقك الله إلى الخير، ونقول اللهم آمين. فبالنسبة لهذه العبارة فهي من البداية إذا يقولها تبينا، وهي تكرر على أنها من مراتب اتباع الجنائز. ووقفت على حديث لأنني كنت أستغرب كيف أن العوام هم حريصون كل الحرص على أخذ طوائم النعش الأربعة، ما تلاحظون بعض العوام يمسك هذا النعش يعني من هذه الجهة ثم ينتقل ثم ينتقل الأمام ثم إلى الجهة الأخرى. وجدت حديثا في فتح الباري ذكره الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، معناه قال من حمل قوائم النعش أو بهذا الجنازة الأربعة فيغفر الله سبحانه وتعالى أو غفر الله له، فقال هو حديث لا يصح أو هو موضوع. قال هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى إلى السترة أنه لا يصمد إليها وإنما انحلف عنها اليمين أو اليسار جزاكم الله خيرا؟ هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصمد إليها صمدا وإنما ليصلي عن يمينه وعن يساره، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما عندنا حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة اشتي إليها. قال هل يوجد حديث في تهديد لمن انكر ولده ونفاه عنه؟ لا أعلم حسب علمي، لا أعلم أن هناك حديثا خاصا لذلك، لكن ما يفعله الآباء عند أن يغضب من بعض أولاده، بعض الآباء إذا غضب من ولد عاق الله قد يبتلي بعض الآباء بأولاد عاق فيهم عقوق، فيقول اذهب أنت محروم من الميراث، فالله سبحانه وتعالى قال من بعد ولية يوصى بها أو دين غير مضار لا يضر أولاده، لا يضر أولاده، وينبغي على الأب أن يكون رحيما بأولاده حتى ولو عقوق. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن صحيح مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقون من الله ساعة تسألون فيها عطاء إلا أجابكم الله أو أعطاكم الله إياه، فبعض الآباء إذا غلب دعا على ولد، يعني بعض الأولاد هدان الله وإياه ما يراعي حق الأبوة ولا حق الأمومة، فيريد والده ألوان العذاب، فينبغي على الوالد بدلا من أن يقول اللهم اهلك ولدي ينبغي عليه أن يقول اللهم اهلي ولدي. وأما الميراث لا يجوز له شرعا أن يحرم ولده إلا يكون الأب آثما. قال رجل تعب في تربية أولاده فلم يقوى إلى الثلاث تعب شديد، فما هي الطريقة في كلاهما أو ما هي الطريقة المناسبة ليشرح؟ أقول الطريقة المناسبة أن الأب يبدأ بالاهتمام بأولاده وهم في الصغر، وينشأ ناشر الفتيان منا على ما كان عوده أبوه في الصغر، فيبدأ بتنشئة ولده على هذا. بعض الآباء يترك أولاده فلما يخبرون بعد ذلك يا ولد صل ويا ولد يا ولد، ولادك صاروا كبارا لكن من الصغر ولك كلمة عليهم، ما يؤذن مؤذن الفجر إلا وإيقظت أولادك وذهبت من المساجد وحببت إليهم حضور الحلقات وغير ذلك، بعد ذلك ينشأ الولد على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا عصى بعد ذلك فلا لوم عليك، قد أديت ما عليك. قال هل إذا أكمل السنة السابعة، حديث مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء السنة، هل إذا أكمل السنة السابعة نأمره بالصلاة أم إذا أكمل السادسة وبدأ بالسابعة؟ لا، إذا دخل بالسابعة هم المهم هو ابن سبع سنوات فبعد ذلك تأمره. فالذي هو قد تجاوز يعني عمره سبع سنوات فهو ابن السابعة، أما ست وسبع عشر أنا أمشي بالسابعة الذي أظهر هذا ليس ابن السابعة إلى أكملها، لكن الأحوط من أوله تبدأ تمرنه حتى إذا جاء سبع فما زال العظام طرية، فيحرص الأب على تعويض ولده ولو حتى بالخامسة. قال وهل يلزم الموقظة لصلاة الفجر؟ مع العلم أنه كثير ما يموت في نفسه وتكون مشقة بالموقظة ثم نوصلهم من البول، هذا إذا كان ست سنوات وأربع أشهر وستة أشهر، لكن إذا صار سبع سنوات ودخل المدرسة هذا السؤال ما ستقوله، لأن توقف الساعة سبع ولا ست ونصف ما تبالي بال ولا ما بال، فأقول إذا بلغ السابعة فتوقف ولدك تعليما وباب الأدب. وأما العاشرة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالضرب. قال اشتريت جوال مع شريحتي من الشارع وبعد مفارقة للبائع دق التليفون اخبر المتصل ان جواله سرق عليه ولان يعني طلب الدار رد عليه، ما حكم الجوال الذي اشتريته؟ مع العلم اني لا اعرف البائع، واذا رايت رديت الجوال على صاحبه ضاعت مني قيمة الجوال. فبالنسبة لهذا هذا يكتب ما منا إلا وقد إما سرق جواله وإما نقل من هؤلاء. أولا نصيحة لك أنك لا تشتري من أصحاب الباعة المتجولين هؤلاء، فأنت إذا أردت أن تشتري عسلا ما تنظر إلى هؤلاء الذين يلبسون في الشوارع، تعلم أنه إذا كانت بلادنا باردة أو مكنة باردة أو حتى شحير وغيرها فإن عسلهم سوف يجمد كله سكر، فتعمد إلى أصحاب المحلات المعروفة. كذلك الجوالات. الشيء الثاني بالنسبة لهذا الرجل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى للرجل الذي اشترى وأن يتعاون مع ذلك الرجل الآخر. وجاء حديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه وحديث مطور يعني في حوالي 3 أسطر و 4 أسطر و 1000 دقيقة لكن مفاده أن على الرجل إذا كان عالما أن هذا الأمر فيه شبهة فإنه عليه أن يتحمل ويعيدها إلى صاحبها. أما إذا كان البائع مزكى فإنه يطالب من البائع، يطالب من البائع الأول. فأنت يا عبد الله ذهبت إلى قوم فيه شبهة، فأنا نصيحتي لك أنك تتواصل مع صاحب الجوال وتتفقون حتى على نصف المبلغ أو ربع المبلغ، هذا أحسن وأفضل. قال سنة العصر هل ورد فيها أثر صحيح ركعتين؟ وكيف تصلى هل أربع ركعات بسلام واحد أو مثل صلاة الظهر العصر؟ جزاكم الله خير. وأنت بارك الله فيك عندك حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وحديث مختلف فيه بعض أهل العلم تكلم فيه كلاما شريفا في بعضه وبعضهم يحسنه، الشيخ الألباني والشيخ مقبل الهادي الواجعي رحمة الله عليهم أجمعين. وكيف يقولك أنك تصليها أربعا بتشهدين ولك أن تصليها ركعتين ركعتين، لك هذا ولك هذا. وإن كان الحديث في هذه الكيفية أربع ركعات بتشهدين جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو السنن صاحب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن لك أيضا تصليها بالنافلة وإن كان صليتها ركعتين ركعتين كان أحسن وأفضل. قال اليهود الصلاة على الميت في البيت بالمرأة، خصوصا إذا كان الميت ميتهم وأحب النساء أن يصلين عليه فلا بأس بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه، صلوا الناس عليه أوزاعا، يدخلون ثلاثة أربعة يصلون عليه ويخرجون، ويدخلون ثلاثة وأربعة يصلون عليه فلا بأس إن شاء الله. قال هل يجوز أن أزور جاري إذا مرض وهو تارك للصلاة؟ الجواب من ناحية الجواب إن شاء الله جائز، لا بأس أن تعود. جاء في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم، أسلم هذا الغلام اليهودي، فلعل الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك فتعظه وتذكره بالله سبحانه وتعالى. أذكر أن الشوفاني رحمة الله عليه كان له جار يهودي في صنعاء، وكان يؤذي الشوكاني أذية عظيمة، فمرض على اليهودي فقام الشوكاني هو وطلابه جميعا وزاروا هذا اليهودي، فكما يسلم الكاتب قال إن اليهودي ذكر كلاما يكاد أن يكون أنا نعم إن سببتك يا شوكاني بعدها، يعني تأثر تأثرا عظيما، ما أستحق هذه الزيارة وأنا أذيك هذه الأذية. فسبحان الله قد يكون هذه الزيارة لها الأثر البالغ في هذا الرجل. ذكروا بالله، عظوا، شعروا يا أخوان، دعوتنا دعوة رحمة. وكما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أهل السنة ومن قوة المسلمين وهم خير الناس للناس، فتنفع هذا، ذكر هذا بالله سبحانه وتعالى، تعظ هذا، تصبر على هذا. والله بعضهم تمر في بعض الشباب تمر يرفع صوته بالأغاني أو يركع أو يركع، يا أخي لو التفت لكل واحد ما تدري إلا شميزة تقطع، أبدا ما تمشي بشميزة معدل أبدا، أنت تضارب هذا وتضارب هذا وتضارب هذا. ورحمة الله على ابن القيم رحمة الله عليه ذكر مثالين في الرجل لم يدعو الناس إلى الخير. المثال الأول قال من كمثل رجل أراد أن يذهب إلى الصلاة مبكرا، قال وهو ما سبه رجل فأعاجله، يعني سب، فتضاربا فقال تفوته الصلاة، بدلا من أن يبكر فاتت الصلاة بالكلية. قال لكن لو أنه تركه وأقبل على ما يريد من عمل الخير فإنه أدرك الخير ثم رأى ما يصلح هذا الرجل من الطرق. هذا والسلام. المثال الثاني قال مثل الظبي والذئب. قال الظبي لا شك أنها أسرع من الذئب، لكن عيبها أنها كلما أسرعت فإنها تقف وتنظر أين وصل الذئب إليها بهذه الطريقة أخرى حتى يصرفها الذئب. قال لو أنها ما نظرت إلى خلفها فإنها ستسرع وتنجو بنفسها. فأنت دع وأقبل على الخير، ومن أراد الخير فناصحه وذكره بالله. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية أن سهل بن أشيم مر هو وطلابه على شاب كان مزمن الإزار، فتناوله بعض من حول سهل بن أشيم بالسلام، والشاب لم يسمع وأراد أن يصبوه أمامه مجاهرة، فقال دعوه لي. ثم أتى إليه وقال يا ابن أخي إنني إليك حاجة. قال نعم يا عم. قال أن ترفع إزارة. قال نعم وكرامة. ثم عاد إلى أصحابه قال أريكم لو صبرتمون لصدقكم، لكن بكلمة طيبة صلوا هذا المريض، تذكروا بالله وتناصحوا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إن شاء الله كلمة أخيرا فاضل أبي عاصم بعد صلاة العشاء حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم لا أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لزيارة إخواننا في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك، وقد سمعنا خيرا كثيرا في محاضرة شيخنا حفظه الله تعالى مما ذكرنا به ورغبنا في الأعمال الصالحة التي تكون سببا لدخول الجنة. فما من مسلم يا عباد الله إلا وهو يطلب الجنة ويرغب فيها، فالصلاة التي تشهدها أيها المسلم تجعلها سببا لدخولك الجنة، وغيرها من الأعمال الصالحة الكثيرة التي تمر عليك في ليلك ونهارك. فما من مسلم إلا وهو حريص على دخول الجنة وعلى العمل للوصول إليها. ونذكر بعض الأسباب التي بها يدخل المسلم الجنة تتمة للموضوع. فمن تلكم الأسباب التي توصل صاحبها إلى الجنة حسن الخلق أيها المسلمون. حسن الخلق من أسباب دخول الجنة، يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال حسن الخلق، فقال حسن الخلق. نعم، ما أحوج المسلم إلى أن يتحلى بحسن الخلق وأن يجعل خلقه على الكتاب والسنة ويسير على تلكم الأخلاق الفاضلة التي دله عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي زكاه الله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. نعم أيها المسلمون، من أسباب دخول الجنة أيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه، فقد جاء بالصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، قال فرأيت سوادا عظيما فقلت من هؤلاء؟ قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فخاض الناس فيهم، أي من يكون هؤلاء 70,000؟ فطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فتوكل على الله سبحانه وتعالى من صميم توحيده سبحانه، والتوكل على الله عز وجل من أعظم العبادات والقربات ومن أعمال القلوب التي يخلص بها لله سبحانه وتعالى. التوكل على الله مع العمل بالأسباب الشرعية والكونية، نعم أيها المسلمون، وعدم الاعتماد على الأسباب، إذ أن الاعتماد على الأسباب خدش وطعن في التوحيد، وترك الأسباب أيضا تقصير وليس من كمال التوكل. فالتوكل على الله عز وجل من أسباب دخول الجنة. من أسباب دخول الجنة أيها المسلمون التوبة إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل والتنصل من الذنوب والمعاصي والتخلص منها توبة نصوح، توبة يصحبها الندم ويصحبها العزم على عدم العودة، توبة يصحبها ترك المظالم وردها إلى أهلها وتسامح منهم. نعم أيها المسلمون، من أسباب دخول الجنة أيضا صفاء القلب والتسامح مع الناس وعدم الغل والحقد عليهم. فقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فقال يملأ عليكم رجل من أهل الجنة، والحديث يصححه الشيخ الألباني وأعله بعض أهل العلم، يملأ عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع عليهم رجل يحمل عليه في يده، فقال عبد الله بن عمرو لأتبعنه فأنظر ماذا يعمل. فتبع ذلك الرجل وبات عنده ثلاثا فما رأى عنده كثير عمل، فلما سأله عن عمله قال أما إني إذا آويت إلى فراشي، أو قال أما إني لا أحمل على مسلم غلا، وإذا آويت إلى فراشي تسامحت من الناس. فهذا من أسباب دخول الجنة أيها المسلمون. من أسباب دخول الجنة أيضا إماطة الأذى عن الطريق وإزالته منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة بسبب قشة أزالها من الطريق. فما أحوج المسلم إلى الإكثار من الأعمال الصالحة التي تكون سببا لدخوله الجنة. ونذكر أيضا فائدة تتعلق بدخول الجنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بعض أصحابه بأنه من أهل الجنة، وهذا منه صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر في الجنة، وأخبر أن عمر في الجنة، وأخبر أن عثمان وعلي في الجنة، وأخبر أن سعدا وسعيدا وعبد الرحمن وأبا عبيدة والزبير في الجنة. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا بعض أصحابه أنهم من أهل الجنة، فأخبر بلال وقال: يا بلال، إني سمعت خصفا عليك في الجنة، فبما ذلك؟ قال: أما إني كنت إذا أحدثت توضأت فصليت ركعتين لله عز وجل. وأخبر أيضا المرأة السوداء أنها من أهل الجنة إذا هي صبرت، كما في حديث ابن عباس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع فأتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: إذا أصبر يا رسول الله الحديث. فكان ابن عباس يقول: إذا أردت أن تنظر إلى امرأة من أهل الجنة فانظر إلى هذه المرأة السوداء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثابت بن قيس بن شماس من أهل الجنة، فقد كان ثابت رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فاعتزل ثابت في بيته وبكى وقال: كنت أرفع صوتي على رسول الله فأنا من أهل النار. فلما بلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أنه من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة، ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها، فقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى فاطمة بحديث فضحكت، ثم أسر إليها بحديث فبكت، فسألتها عائشة عن ذلك فلم تخبرها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها أنها سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت رضي الله تعالى عنها، ثم أسر إليها أنها أول أهله لحوقا به فبكت رضي الله تعالى عنها. ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة: الحسن والحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أيضا عكاشة بن محصن، كما سبق في الحديث قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قال عكاشة: يا رسول الله ادعو الله أن قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، أي من هؤلاء 70,000. وكثير كثير ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة. ويكفيك أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في أعمال صالحة كثيرة أنها سبب لدخول الجنة، فحري بك أن تؤديها وأن تحرص على أدائها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين.